بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
من قال أن القياس يقدم على خبر الواحد أو على كلام الصحابي؟ في أحد جاب؟ شكرا. الناس يتهمون الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه يقدم القياس على خبر الوحي. هذا خطأ على أبو حنيفة رحمه الله، لأنهم يعني في مسألتين يذكرهم ابن الهمام في فتح القدير في الفقه. المسألة الأولى في الوضوء بالنبي، والثانية عفوا المسألة الأولى نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، والمسألة الثانية في باب النكاح في تنصيف المهر. يقول إن القياس يدل على عدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، لأن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، فقياسا على القهقهة خارج الصلاة تكون القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، لا لقهقهة ولا قهقهة. يقول ولكن جاء النص فألغينا القياس. الموضع الثاني في النكاح هو في تنصيف الصلاة قبل الدخول. يقول القياس بأن المهر بما استمتع، فإذا لم يدخل عليها بما تستحق نصف الصدقة؟ إذا كان مسم أو بما يستحق أو بما تستحق أن تأخذ نصف الصدقة إذا لم يدخل عليها. طيب إذا كان دخل عليها وآتوا النساء صدقاتهن نحو، فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن. طيب هذه ما حصل استمتاع، يكون القياس فيما على قضية تكميل المهر مع الدخول انتفاء المهر مع عدم الدخول. هذا قياس صحيح ولا لا؟ قياس سليم. ولكن يقول جاء النص فنصف فايش ما فرقته، فأخذنا بالنص وتركنا القياس. إذن من الصعب أن نحكم بأن الأحناف يقدمون القياس على ليش؟ على خبر الواحد. لا، لابد من التفصيل والتريث، وتأخذ المسائل جزئية جزئية، يعني مسألة عينية مسألة عينية، ولا نحكم بحكم عام على ايش؟ على ذلك. الله تعالى.
وأيضا الهذليتين لما ضربت المرأة بعمود الأحناف يجيبون عن هذا ويقولون أولا هذا يهودي، ثانيا هذه جارية قتل رجل بامرأة، ثالثا ليس مجرد قتل فقط بل إفساد في الأرض، لأنه أيضا في شبهة الغيلة، وهذه كلها من حقوق الإمام وليس خصاص، إنما قتل لو كان مسلم يقول له قتل حدا، ولكن قتل من جانب مفسدين في الأرض. فالأحناف يقولون هذا القتل ليس قصاصا بالمثقل، ولكنه للإمام رأى قتله ناحية أمنية أو أنه غيلة، والمماثلة في القتل لما جاءت من باب الموافقة، ولكن الجمهور يقول لا، القتل المثقل هو موجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلما فرغ من الكلام على الأدلة شرع يتكلم في الاجتهاد على الاجتهاد، فذكر شروط المجتهد فقال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه، قد يدخلها في الفقه كما تستضيح عبارته مسامحة، فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن لحن
قواعد النساء
التي هي
بقوله القواعد التي هو الجد الجاس كسر الجد.
نعم. فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن
كنت اليوم كنت أشوفه في اليوم أحد الناس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. يقول لنا في بعد ما فرغ من الأحكام بعد ما فرغ من بيان الأدلة جاء تكلم على يمين قال المجتهد قال وهو المفتي. وإطلاق المفتي على المجتهد قد يكون فيه نوع من التوسع، وكل من المفتي والمجتهد قد يشتركان في بعض المعاني. فالمفتي هو الذي يصدر الفتوى والمجتهد هو الذي يجتهد ليستخرج ليش المسألة. لكن المفتي قد يفتي بشيء بدون اجتهاد، يكون شيء موجود عنده يفتي بنص عمن تقدمه ويسموه مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب ومجتهد المطلق. إذن إطلاق المفتي على المجتهد فيه نوع من التساوي. والمجتهد هو الذي يبذل جهده أو أقصى جهده حتى لم يبقى عنده من الوسع ما يبذله في أي شيء مثل ذات الأحكام ومعرفة مداركها. وهم يقسمون البحث في هذا الباب مباحث في المجتهد وفي المجتهد فيه موضع الاجتهاد أو المفتي والمستفتي ومحل الفتوى، وهو جمع بين المفتي والمجتهد في هذا ليش في هذا العنوان. يقول المفتي من عرف إيش
يكون عالما بالفقه أصلا فرعا
الفقه أصلا وفرعا. الأصل يقول إن هو أدلة الأحكام، والفرع هي الجزئيات التفريعية اللي هي مقتضى الأوامر والنواهي. ويناقش الشارح للمؤلف في عده الفقه اصلا مع الايش مع الفقه فرعا. هو الواقع هو ما يبحث في الفقه، يبحث في المجتهد. والمجتهد لابد ان يجتهد في نصوص الادله او في اصول الفقه اللي هي ادلته الاجماليه حتى يتوصل الى الفقه اللي هو الجزئيات الفرعيه. إذا ما في اعتراض هنا. فالمفتي أو المجتهد هو الذي يبذل الوسع أقصى جهده في ما هو محل اجتهاد، وسيأتي في المجتهد فيه ما كان محله النص ومحله إجماع ومحله معروفا من الدين بالضرورة ليس محل اجتهاد. وجوب الصلاة ما يحتاج إلى إنسان يجتهد يقول هذه الصلاة واجبة لا ما هي واجبة، شو أكثر منه انتهى. النص الصريح لا يحتاج إلى أن يقف إنسان عنده ويستدل أو يستنتج ويجتهد يستنتج المعنى، لا هو واضح ما يحتاج هذا كله. كتب عليكم الصيام ما يحتاج أن تقف عنده إيش لتجتهد. إذن الاجتهاد في المسائل الخلافية في المسائل الغامضة جزئيات تتفرع على القواعد العامة. عرفنا الصلاة أنه ليس هناك اجتهاد في معرفتها، ولكن إذا سهى في الصلاة، ولكن اقتداء متوسط مفترض بمتنفس، ولكن قضاء صلاة حضرية في سفر أو سفرية في حضر، هذه ما هي ما كل إنسان حيخذها عفويا، تحتاج إلى إيش؟ إلى نظر في أدلة وفي قرائن واجتهاد. هم نس مبدئيا أنه يتكلم عن المجتهد من علم الفقه أصولا وفروعا. وفي حد الدين فروع الفقه، فروع الفقه مثل ما يقول النووي في اسمه المستشفى، يقول مسائل المجتهدون بأنفسهم يفرعون مسائل، ومتى هذا أنتم نسيتوا بها؟ والمسائل لا تنقضي،
إنما يكون مهمات المسائل، مهمات الأمور. إذا كان ملما بها يكون عنده ملكة. وكذلك أصول الفقه يجب أن يكون ملما بالقواعد العامة، الكتاب المتصل به، السنة المتصل بها، وسيأتي نوعية العلم المطلوب فيه في كل هذه النواحي. نعم.
أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.
فيها شيء من خلافا صحيح، يكون عالما بالفقه فيما اختلف فيه الناس. لماذا؟ حتى لا يعتبر المسألة اتفاقية ويهمل الجهة الأخرى، لأنه يعلم المسألة خلافية يقتضي أن يعلم ما هو الراجح في الخلاف حتى يفتي فيه، يجتهد ليتحقق من الراجح من الخلاف ليعمل به وفي نفسه. مدام هو مجتهد يجب أن يعمل بالراجح. فإذا المسألة الخلافية تقتضي معرفته بما هو الراجح في الخلاف، ولكن مذهبا إذا كان اجتهاده على موضوع المذهب، أي المذاهب هو مجتهد، أي المذاهب اللي نربط فيها مذهبه، يبقى نقصنا من درجة المجتهدين من مطلق إلى مجتهد مذهب وقيدناه في المذهب. لا، إما أن نقول مطلق مع علم بالفقه خلاف وفق، إذا علم بقواعد الفقه أو القواعد العامة في الفقه ما هو مختلف فيه وما هو متفق عليه على سبيل الإجمال، يبقى حصل له علم بشيء. لكن المسألة التي تعرض بالذات ويريد أن ينظر فيها لا بد أن يلم بها بذاتها، هي وفاقية هي خلافية، طيب وفاقية الحمد لله يعرف أنها اتفاق، خلافية يجب أن يعرف مواقع الخلاف واتجاهاته ثم أدلة المختلفين ثم الترجيح ليفتي بالأرجح أو يعمل بما هو ليش بما هو الأرجح، ومتى يمكن أن يرجح ومتى يستوعب الخلاف إلا إذا كان عنده خلفية فقهية فرعية. وكذلك الترجيح سيأتي بالنظر في الأدلة ومؤهلات المجتهد بالنسبة للنظر في الأدلة من مقدمات وأصول ونتائج. نعم.
مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه، ففي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة، ويحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الآلة. فمراده بالفرع المسائل
معرفة أصول الفقه من ألزم اللوازم للمجتهد، لأنه يعرف أدلة الفقه وكيف يجتهد بدون أدلة. وإذا كان يقولون جهلة الأصول عوام العلماء، عوام العلماء يعني العام يقلد، لا يستطيع أن يجتهد في مسألة خلافية يحققها ويعمل بالراجح، ولا يستطيع أن يستنبط موضوع جديد لا يعرف له حكم. فإذا معرفة أدلة الأصول، أدلة أصول الفقه، هذا ضروري من ضروريات المجتهد. نعم.
ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه.
الفرع المسائل المدونة في كتب الفقه، لأن يتكلم عن مجتهد في فرعيات، لا ما هو مطلق، يتكلم عن مجتهد يعرف القواعد الموجودة. طب إذا كان مسألة جديدة ما وجدت، إيش يكون موقفه منها؟ ولذلك ينبغي أن يقسم الاجتهاد إلى الأقسام الثلاثة التي عليها أمهات كتب الأصول: المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى. ومجمل هذه الأقسام الثلاثة: المجتهد المطلق هو الذي ينظر في جميع الأدلة بعد اكتمال جميع الآلات والاطلاع على جميع الخلافات والوثاقيات، ويتخذ له منهج يسير عليه، يطبق عليه كل ما يطرأ له بالقياس أو بالقواعد العامة. وهذا هو الذي ينطبق على الأئمة الأربعة رحمهم الله. وإن وجد بعدهم من سلك نفس طريق الاجتهاد، بعض يلحق بهذا مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله على سعة اطلاعه، وبعض يلحق بعض أشخاص آخرين، ولكن ما اتفق عليه عناصر هذه الأمور هم الأئمة الأربعة رحمهم الله، ثم يجعلون من بعدهم مجتهد مذهب، مثل إيش النووي، مثل ابن حجر، مثل شو اسمه هذا الخرقي أو الخلال في عند أحمد، مثل الطحاوي عند إيش الأحناف، مثل الباجي مثلا عند ولا ابن عبد البر عند المالكية. هؤلاء فعلا دقيق العيد مستوعبين وملمين بالأصول وبالفروع وبالقواعد، ولكن هل لهم قواعد منهجية مستقلة، ولا كل منهم يتبع قواعد إمامه على ما سلكها؟ نجد مثلا ابن عبد البر والباجي يسلكون مناهج مالك رحمه الله في مسلكه والمسلك، الأدلة اللي اعتمدها ما يخرجون عنها. ونجد مثل الأحناف ابن الهمام والصحاوي ولا غيره يسلكون أيضا إيش، حتى الأئمة اللي كانوا معاصرين لأبي حنيفة رحمه الله قد يخالفون في بعض الجزئيات وقد يتفقون معه، وعدوا أئمة وجعل الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم أي نسبيا بالنسبة لأصحابه أبو يوسف ومحمد وزوج. نجد كذلك وريث الآخرين ما جعلوا لأنفسهم قواعد منهجية يطبقون عليها الجزئيات الجديدة، يعتبرون مجتهد إيش مذهب، مجتهد الفتوى، لا يكون ملما بأصول الأدلة الفقهية في أصول الفقه، ولكن ملم بالجزئيات المدونة في الكتب عند إيش مذهبه. قرأ مثلا إذا كان مالكي أخذ مثلا الشرح الصغير ولا خليل ولا الكتب المعتمدة هذه لتجمع فقه المذهب وألم بمسائلها، مثلا من الحناب لو أخذ مثلا كشاف القناع وقرأ من الأول وألم بمسائله، وهكذا شافعي مثلا أخذ مغني المحتاج وألم بإيش بجميع مسائله. فمثل هؤلاء يكون مجتهد إيش فتوى في مذهبه، بمعنى لو سئل عن شيء لا يذهب إلى قواعد الأصول ويعملها ليلحقها، ولكن يفتش على خزينة معلوماته من مسائل الفقه إن وجدها بعينها نص عليها، وإذا لم نجدها بعينها حاول أن يلحقها بما حفظ من تلك المسائل. وعلى هذا تقسيمهم الإيش الاجتهاد. ثم يأتي بعد ذلك هل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ، بمعنى هل يمكن لإنسان أن يجتهد فيما يتعلق بالفرائض فقط ولا ينظر إلى شيء، لا يعرف شيء عن الجهاد ولا يعرف شيء مثلا عن البيوع، ولكن الفرائض من كل جزئية صغيرة أو كبيرة أصبح ملم فيها ويجتهد فيها، أو إنسان لا يجتهد في الزكاة وكل ما يتعلق بالأموال الزكوية والأنصباء وتطوراتها وما يطرأ لها وإلى آخره، ملم بكل جزئية فيه، يقول عنه مجتهد جزئي مجتهد في هذه المسألة، ولا ننفي عنه صفة الاجتهاد؟ الواقع أننا نثبتها له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصحابة بالنسبة لبعض العلوم، قال أصابكم زيد، قال ابن عباس سلام فقيه في الدين، قال أمين هذه الأمة كذا، عرفكم بالحلال والحرام معاذ. إذا عرفنا بالحلال والحرام معاذ، المسائل الأخرى لا ندخل فيها. أفرادكم زيد، إذا قضية الفرائض نرجع له فيها، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون. وكان في الحجاز أيضا بعض العلماء يكون متخصص في المناسك في الحج، كما جاء عن بعض الخلفاء أو بعض بني أمية والعباسيين كان يمنعون الفتوى في الحج إلا من شخص واحد يعينوه توحيدا للفتوى، ولأنه ملم أكثر بها. كان عطاء رضي الله رحمه الله تعالى كان في وقته ما حد يفتي في الحج إلا هو. أتعرفون في رواية الموطأ عبد الملك لما أرسل إلى الحجاج أن أتبع من ابن عمر ولا تخالفه، فكان هذا تعميد من أمور المناسك لشخص واحد. إذن الاجتهاد قد يتجزأ ولا بأس في ذلك، إذا ألم بنصوصه على ما سيأتي ما ينبغي على الإيش المجتهد أن يلم به، وهي أدوات المجتهد ما هي. إذن إجمالا الاجتهاد أو المجتهد مجتهد مطلق مجتهد الإيش ها؟ مذهب مجتهد فتوى. الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ نعم يتجزأ. بعض الناس يذهب ويطلع خطوة ثانية بعيدة ما أعتقد له حق فيها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم له حق الاجتهاد أو ليس له حق الاجتهاد؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه ليس هناك اجتهاد، والأمور التي قد تأتيه بدون أن يوحى إليه إما أن يتوقف عنها وإما أن يجيب فيها، فإن أجاب فيها لن يكون هذا اجتهاد. وبعضهم يقول إن كان عملا من عند نفسه أو من قياس أو من شيء ما لم يسلم إلى وحي نقول هذا اجتهاد، ولكن أنا أقول جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حاجة إلى هذا. نعم.
الشيخ يتهد المذهب، هل هو أن يتهد في مذهبي أو في كل مذهب؟
لا، هو مجتهد المذهب في مذهبه هو. نعم.
ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء، فبالمذهب ما يستقر عليه رأيه
خلافا ومذهبا، يكون ملم بالمسائل الخلافية بين الأئمة، ومذهبا بالمسائل المتفق عليها في مذهبه، وقد يكون الخلافية أيضا في مذهبه. وهذه قاعدة، لا توجد مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة إلا وداخل كل مذهب فيها تجد أيضا بعض الخلاف. فمثلا عندكم نقض الوضوء، تجد مثلا أبو حنيفة رحمه الله كل لمس لا ينقض إلا الفرج، تجد الشافعي مجرد اللمس كده ولو خطأ أنه ينقض، تجد بن مالك اسمه مالك وأحمد يتوسطون إن كان لمسا لقصد غير قصد. لما تيجي عند الشافعية تجد من يقول إن مجرد اللمس كده ينقض والواسط إيش أحمد، تجد عند المالكية برضا إيش أن من يقول كما ذكر إيش أبي حنيفة. يعني على سبيل المثال، قل أن تكون مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة إلا ويوجد في كل مذهب في الداخل خلاف فيها أو في غيرها. لماذا؟ لأن المسألة لما لم تكن قطعية وكانت النصوص فيها محتملة، هؤلاء الذين جاءوا مع الإمام أو أصحاب الإمام ما هم مقلدين، لا، ينظرون في الأدلة التي ذهب إليها الإمام، جعد علمهم يتبعون على النصوص الأخرى، ومعارض الإمام على ما استدل فقد يعني يتراءى له أو اجتهاده يؤدي إلى ما ذهب إليه الإمام الثاني. إذا المسألة عقلا لا مانع أن يوجد خلاف داخل مذهب، فيقول المجتهد يجب أن يكون ملما بالفقهيات خلافا أي عند الأئمة، وخلافا أيضا داخل المذهب، ومذهبا أي المتفق عليه في المذهب. ليش؟ من أجل إذا كان وفاق فالحمد لله مش عارف، إن كان خلاف كمفتي لا ينبغي أن يفتي بالمرجوح، يجب أن يفتي بإيش؟ بالراجح. وكونه يفتي بالراجح يجب أن يكون عالم مسائل الخلاف وما هو الراجح فيها، وكونه يكون يفتي بالراجح يجب أن يعرف الأدلة وكيفية الترجيح على ما سيأتي في القسم بعد هذا إن شاء الله. نعم.
ومراده من خلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء فبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب.
إذا الكلام الأول محتمل، المجتهد المطلق والمجتهد إيش؟ مجتهد المذهب، والشارع ناقش في هذه المسألة. نعم.
وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه.
نعم.
وفائدة معرفة الخلاف يذهب إلى قول منه ولا يخرج منه إحداثا في إحداث قول آخر.
هذه ناحية. يقولون إذا وجد في المسألة مذهبين أو مذهبان ليزع الطارق، وجاء مجتهد، هل من حق هذا المجتهد أن يحدث قولا ثابتا في هذه المسألة؟ بل لا يحق له، لأن إتيانه بقول ثالث خروج عن إيش؟ عن المذهبين. ومعنى خروج عن المذهبين أنه خالف إجماعهم، هم اتفقوا على هذا وخالف اتفاقهم. والقضية هذه القاعدة بالذات تطبق في المذهب وتطبق عند الأئمة الأربعة. فلو أن الأئمة الأربعة عندهم خلاف في مسألة، قلنا سناقض الوضوء أو نقول في أي مسألة أخرى مسح الرأس. لا، هل يجوز لإنسان أن يأتي ويحدث مذهبا خامسا أو قولا خامسا لم يقل به إمام الأئمة الأربعة؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأنهم بمجموعهم وثق الناس فيما توصلوا إليه وإمكانياتهم العلمية وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولو كان هناك احتمال ومسألة اجتهاد ومسألة اضطراد، لو كان هناك قول زائد عما قالوه ما تركوه. ولهذا أذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم الله يغفر له ويرحمه، جاءت مناقشة في موضوع الاجتهاد الانتقال من مذهب إلى مذهب أو الرأي الفتوى بأي قول. قال له أن ينتقل من مذهب إلى مذهب ولا يخرج عن الأئمة الأربعة، ينتقل لكن يخرج لا. قال ليش؟ نفس الموضوع. قال أنا بانتقاله انتقل من مذهب إلى مذهب مماثل، ما في مانع، وخاصة إذا كان طالب علم وترجح عنده المذهب الذي ينتقل إليه، ومن حقه هذا. لكن ينتقل إلى شيء غير موجود ويوجده هو بنفسه، ليس له ذلك، لأنه خروج على ما اتفق عليه من هم أولى ومن سبقوا وتوفرت لهم أدلة ليش الاستنتاج أو معرفة أكثر منهم. فكذلك في المذهب، إذا كان المذهب يقول قولان أو روايتان عن الإمام، ليس له أن يحدث قولا ثالث أو رواية ثالثة، وإذا أحدثها لا تعتبر في المذهب عندهم. نعم.
ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد،
هذه الورطة. من شرط المفتي، خذ من المفتي الإيش المجتهد المطلق، وخذ المجتهد الإيش المذهب ومجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى ما نستطيع أن نحمله كامل الأدلة، مجتهد المذهب نحمله أدلة المذهب ومنهج إمامه. المجتهد المطلق ما نقدر نقيده. من شرط المجتهد المطلق أن يكون إيش كامل، أي عالما علما كاملا بكامل الأدلة. وش هي الأدلة اللي عندنا؟ أول شيء الكتاب، السنة، الإيه؟ الإجماع، القياس. كونه عالما بالكتاب، يقول الأصوليين يتفقون كما يذكر بعض العلماء، ليس المراد أن يكون عالما أي حافظ كتاب الله عالما بتفسيره بكل ما جاء في التفسير. لا، عليكم السلام، خليك معنا يا شيخ حامد. طيب أهلا وسهلا، في مخدة هنا، في بحنا خدها. طيب في أمان الله، أهلا وسهلا. في القرآن الكريم ليس من شرط المجتهد في الوقت الحاضر أن يكون حافظا القرآن غيبا ولا عالما بتفاسيره الموجودة، ولكن موضوع الاجتهاد في أي فن من الفنون؟ ها؟ في الفقه، والفقه محله آيات الأحكام. إذن القصص والتوحيد وما يتعلق بالأشياء الأخرى، العداء، مكارم الأخلاق، هذه كلها المجتهد الفقهي ما له دخل فيها. طيب بكل حافظ آيات الأحكام، يقول الغزالي أخفف عنك ذلك بأنه ليس بلازم أن يكون حافظها ولكن عالما مواقعها من المصحف. حكم القتال فين يجي؟ حكم الطلاق فين يجي؟ حكم العدة فين يجي؟ حكم البيع؟ حكم الصلاة؟ حكم الصيام؟ والآن أوجدوا لنا المعجم المفهرس، تستطيع أن تعرف أي آية من أي سورة في الوقت الحاضر، يكون عندك المعجم المفهرس. طيب أحكامها، نعم يجب أن يكون عالما بمعانيها، وبأي وسيلة حيعلم معانيها؟ إما أن يقف على كتب التفاسير، أو يكون هو بنفسه عنده آلة معرفة الأحكام من الآية. بقي السنة، هل يكون عالما بجميع السنة؟ مستحيل هذه الحكمة، ولكن يكون عالما بأحاديث الأحكام ك علمه بآيات الإيش؟ الأحكام في القرآن. طيب وهل يمكن أن يكون ملما بجميع أحاديث الأحكام؟ قال لا. في الوقت الحاضر السنة مدونة، أول ما كانت مدونة وكان يبحث ويرحل ويجمع، لكن الآن دونت السنة. أقل ما يكون يكون عنده ديوان من دواوين السنة التي اعتنت بالأحكام. لو كان عنده كتاب الترغيب والترهيب هذا ما محل أحكام، عنده رياض الصالحين هذا ما حق الأحكام، عنده مثلا سنة أبي داود نقول نعم هذا جامع للأحكام، المسائي مثلا عنده، البخاري عنده كذا، يكون عنده عالما أو مستوعبا أو يعلم أحاديث، عنده بلوغ المرام من أدلة الأحكام وهو يمر على جميع مجميع السنة. فإذا كان عنده وملم وعالما بهذه الأحاديث يبقى عنده متنوع المادة الخام، عنده من أدلة الكتاب آيات الأحكام يعرف مواقعها، وعنده من أحاديث الأحكام يعرف مراجعها. وجدنا المادة الخام الآن بقعد طريقة ليش الاستفادة منها. نعم
هي هنا مقصود الأدلة هناك الآلة.
لا الآلة غير، ايش يقول أولا ايش؟
أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد.
الآلة غير كامل الآلة. إذا قلنا إنه علم بالأدلة أولا وعلم بالإجماع وأنواعه السكوت وغير السكوت، وعلم بالقياس وما يلحق به، جينا أن يكون الآلة كامل الآلة. ما هي الآلة؟ يقول الآلة هي كوسيلة للعلم، والعلوم كما يقولون بإجماع الجميع آية وغاية، فالآلة هي التي توصل إلى الغاية. آلة التحصيل في العلم القرآن العربي، يجب أن يكون ملما باللغة العربية ما يؤهله إلى فهم آيات الأحكام، وليس المراد أن يكون كالأصمعي ولا الخليل، لا، المراد أن يكون عالما بما يؤدي معاني الجمل، الفرق بين مدلول الجملة الإسمية والجملة الفعلية، والفرق بين أسلوب القصر وعدم أسلوب القصر، وأنواع القصر ما هي الحقيقي أو الإضافي، والفرق بين الحقيقة والمجاز، ثم يأتي إلى مدلول اللفظ عاما أو خاص، مطلقا أو مقيدا، متى يحمل هذا على ذاك، مدلول الأمر مدلول النهي، كل هذه آلة في اللغة في اللفظ الذي يدل على المعنى، لا بد أن يكون ملما بهذا كله. فإذا لم يكن ملما بذلك لم يكن مستوفي الآلة. فآلة الاجتهاد هي العلوم التي يستطيع أن يستعملها، كما قلنا أصبح عنده رأس مال مادة خام آيات أحكام، عنده أحاديث أحكام، وعنده وقف على أنواع الإجماع، وقف على أنواع القياس، وجمع وخلاها عنده. طيب تعال استعملها بإيش، بأي طريقة؟ لابد المادة الخام من آلة تصنعها، الآلة التي تجعله أن يستخدم ويستفيد من تلك النصوص ورأس المال الموجود عنده، هي المقدمات، هي اللغة العربية. وليس مطلوبا منه أن يكون ملما بقواعد عقلية كالمنطق والجدل، لأن هذه في المسائل العقليات، والشرع ليس داخل التشريع أو الأحكام أو الفرعيات، لمنها دخل في المنطق. المنطق يكون في الأصول ويكون في القواعد ويكون في رد العقائد أو شيء من هذا، رد على إيش؟ على قواعد عقلية مثلها. إنما عندنا الاجتهاد في الأصول الفقهية أو في الفروع الفقهية، يجب أن تتوفر عنده كمية من رأس مال الأدلة التي يستنبط منها، وتتوفر عنده كامل الآلة وكامل الآية، كل يدور حول اللغة العربية. زيادة على هذا، السنة التي سيستدل بها مجرد حديث حياخذه سمعه ويقوله خلاص، لا بد أن يعرف أيضا طريق وصول هذا الحديث، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وهذا حيتطلب منه معرفة الرواة ومعرفة العلل ولكن هذه الناحية نقول في الوقت الحاضر قد كفينا المؤونة. إذا جئنا لأي معجم من معاجم كتب السنة المعتمدة سنجد الحكم على الحديث بنوعه، إلا في المسائل الخلافية قد يناقشون في نوع من علل الحديث، وقد يناقشون في ثقة بعض الرواة، فقد يرجحونه أو يعدلونه أو يجرحونه. إذن سيرجع إلى الاجتهاد أيضا في جانب من جوانب الآلة، وهو طريق وصول الحديث إلينا. فإن وجد في موسوعة من موسوعات الحديث وانتهى أمر الحمد لله، وإذا وجد الخلاف فيه إيش حيفعل؟ لا بد أن يكون ملما بطرق الرواية حتى يستطيع أن يعرف هذا الحديث اللي حيبنى عليه ويستنتج منه صالح لهذا وأهلا أم لا. نعم.
ويحتمل أن نريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم، سيكون ما بعده شرطا آخر.
والله صحة الذهن وشرطه هذه شيء مبدئيا في الفقه، لأن الفقه أساسا هو إيش؟ الفقه فهم. فإذا لم يكن فاهم، وإذا كان يحفظ اللوم ينسى بكرة، وإذا كان ما يفرق بين النص والظاهر ولا يفرق، يعني مثل ما بقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه لما لا إيش إلا ما تستطيع. نعم.
فيحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعده، سيكون تفسيرا له قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو والفقه ومعرفة رجال الراوين.
قلنا من النحو، ليس مرادا أن يكون كما قال الأصمعي ولا سيبوي، لا، معالما من النحو ما يمكن أن يفهم به مدلول النص، ومن الفقه أيضا القواعد العامة في مذهبه أو في الإيش الخلافية أو الاتفاقية. نعم أحسنت، أنت ما عندك اللغة كمان؟ أوه. لا، وإذا كان النحو واللغة يكون كلام سليم. فرق بين النحو وبين اللغة، اللغة تدرس من عدة جهات، يسمونه المتن، متن اللغة بمعنى معنى اللفظ، دلالة اللفظ. غضنفر يعني إيش؟ ها؟ هذا متن اللغة. مهند يعني إيش؟ سيف، هذا متن اللغة. يكون عالما من متن اللغة بمدلول اللفظ، لا يسمع يقول إيه يعطيه المهند يروح يجيب له ورد ولا يروح يجيب له رغيف، ما يفهم معنى. إذا عالما من اللغة ما يفهم به مدلول الألفاظ التي جاءت في الكتاب أو في السنة أو عن سلف الأمة. النحو نعرفين أن النحو هو يتعلق بإيش؟ اختلاف أو تغير أواخر الكلم، وإيش سبب الاختلاف في تغيير أواخر الكلم؟ للدلالة على إيش؟ لتصحيح النسبة الإسنادية بين الفعل والذات. ضرب زيد عمرو، حصل ضرب، نسبة الضرب للضارب ونسبة الضرب للمضروب احنا ما شفناهم، لكن لما قرأنا في الكتاب ضرب زيد عمرو عرفنا الضارب من مين؟ من المضروب. ليش عرفنا؟ دن دن، لما قال ضرب زيد دن. اذا النحو يعطينا صحة اسناد النسبة من فاعل الى مفعول باي شيء؟ بهذه الحركات. فاذا لم يكن عالما بالنحو قد يحكم على المضروب بانه ضارب، يحكم على الضارب بانه مضروب، وهذا ايه تغيرت المقاييس. وكذلك الصرف في الاشتقاق، وكذلك الأساليب في البلاغة فيما هو الحصر، كما أشرنا سابقا أسلوب الحصر قل لا أجد فيما أوحي لمح إلا أن يكون، يبقى بعد هذا ما في شيء. فإذا جاء بعد ذلك شيء جديد خذنا به، وهكذا كل ما يتعلق بأساليب التقديم والتأخير، الوصل والفصل. وعندكم من أخطر قضايا في العقيدة ما يحلها مشكلتها إلا الوصل والفصل في البلاغة. كل السلف يقولون أن الصفات لا تؤول، وكما يقولون تمر على كما جاءت، وكلهم يقولون في المعية بالذات، كلمة مع في ظاهرها كذا وفي ومعانيها الأخرى كذا وكذا، أول معنى من معانيها الظاهرة المخالطة، ومن معانيها النصرة والمعونة. حينما تأتي صفات المعية مع الله من الله سبحانه وتعالى لخلق، إذا لم تدرك معنى الوصل والفصل في البلاغة في أساليب العربية لا تستطيع أن تدرك المراد بالمعية. وجاءت المعية مع الملائكة، إذ يوحي ربك الملائكة أني إيش
معكم فثبت، ما معكم في الميدان وفي المعركة مخالف لكم. وأوحى ربك إلى إيش؟ إيش اسم ده؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال نخاف أن يفرض علينا وأن قال إنني معكما أسمع وأرى. كان معهم عند موسى في مع فرعون في الميدان حينما ألقى موسى العصا. إذا خرجوا نعم الذين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إن الله معنا معهم في الغار. تجي الأشياء أكثر من هذا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ألم تر أن الله أعلم في الأرض وما يخرج من فيه ومن زنى السماء وما يش وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والله ما تعملون بصير معكم أينما كنتم في العموم. في نجوى ثلاثة إلا رابعهم، خمسة إلا سادسهم. موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهدين. هذه المعية لما تتأملها تجد أن إنني معكما وأسمع وأرى، ولا معكما أسمع وأرى، تبقى معي السمع وإيش رؤية ومن ورائها النصر. لا تحزن إن الله معنا فأنزل إيش سكينته على. إذن معهم بالطمأنينة بالسكينة. وكذلك كلا إن معي ربي سيهدين، إيش بعدها جاء على طول إيش ها إن معي ربي سيهدين روح ربك إيش أنا أضرب بعصاك ليش البحر فانفلق. ولاحظوا يا أخوان دقة 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 فوق ما تصور العقل في قضية موسى. الشيء بالشيء يذكر ولو كان استطراد لكن مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى في قضية البحر قال وأوحى وحينا إلى إيش إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر أوحينا. ونفس قصة الحجر وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب ما جاء هنا إيش أوحينا. لاحظين الموقف هذا يا بلاء هناك مع البحر أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر البحر. وفي قصة الحجر إذا استسقى موسى فقل نضرب بعصاك. ليش فأوحينا مع البحر وقلنا مع الإيش مع الحجر؟ لأن مع البحر جاءت المعية قال أنا معي ربي سيهدين. قلنا اضرب بعصاك يمكن إنسان يقولها كان معهم على ساحل البحر قلنا اضرب، لكن يأتي فأوحينا. إذن ليس معه مباشرة في المكان بقرينة أنه أوحى إليه أن اضرب بعصاه البحر، ولكن في الحجر ما في كلمة المعية. والقضية ماشية مع موسى من أول مع بني إسرائيل لما انخرجوا، وهكذا في الملائكة أوحربك الملائكة إنني معكم فثبتوا. هناك أو إيه فيه وحي، ولكن هناك في قضية آدم وإذ قلنا الملائكة اسجدوا وقال ربك الملائكة إني جاعل قول بدون وحي بدون أوحينا. لماذا؟ لأن هناك إني معكم فثبتوا. على كل الوصل والفصل إنني معكما أسمع وأرى. وقضية الوصل والفصل في البلاغة الجملة الثانية إذا كانت عين الأولى لا تحتاج إلى إيش إلى واو. اهدنا الصراط المستقيمة اهدنا الصراط المستقيمة إيش صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم هو عين الصراط المستقيم، فما احتاجت إلى إيش إلى الواو. كذلك إذا كانت بيانا لمجمل أو بيان ل رفع الإشكال قبلها أو كانت جوابا عن سؤال، فتفصيل وبيان إنني معكما فسرتها أسمع وأرى، ما احتاجت إلى إيش إلى واو. إذن على سبيل المثال معرفة قواعد البلاغة من حقيقة ومجاز، من تشبيه ومن إيش استعارة، ومن قصر ووصل وفصل إلى غير ذلك، لا بد أن يكون ملما من اللغة العربية كما قال لغة ونحوا وبلاغة، علوم العربية بكاملها حتى يمكن أن يكون يجتهد في نص من النصوص حتى يعرفه.
بالمناسبة كان في مناص يعني كان في بحث مع واحد الله يصلحنا وإياه وينفع المسلمين إن شاء الله، وجاء في عرض الحديث فقلت يا فلان كل ما هو كذا لذاته فحكمه كذا. قال ايش معنى لذاته؟ كل ذاته يعني ليس خارج عنه. قال انا لا افهم معنى لذاته في العربية، اذا لا يحق لك ان تبحث او تناقش. وكانت يعني اعتبرها صدمة كبيرة بالنسبة لي وبالنسبة له. قال انا اريد ان افهمها، وذكر كان على سبيل التحريم. قلت بالأم محرمة، هل هذه كان القاعدة؟ قلت أنا أقاعد لك قاعدة، كل محرم لذاته نجس العين. قال من سنة؟ قلت من دماغي أنا، كل محرم لذاته نجس العين وعندي دليلها من السنة. قال الأم محرمة وهذه تكون نجسة؟ أنا قلت لذاته. قال لا أفهم معنى لذاته، إذا لا يحق لك أن تناقش، لأن لذاته خرج العرض، خرج الوصف النسبي. أمك وصف نسبي بالنسبة لك أنت، لكن لأبوك زوجة، ولجدتك بنت، ولخالك أخت، فهي شخصية واحدة ولكن بصفات مختلفة، زي فوق وتحت يمين وشمال. أنت مدبلني يمينك شمالي أنا، وشمالي أنا يمينك أنت، ولو واحد فوق السطح إحنا أسفل. الأمور النسبية، فإذا كان إلى هذا الحد فيجب أن يكون ملما من اللغة العربية بإيش؟ بكل ما يمكن أن يعينه على فهم المطلوب من النص. نعم.
وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها يوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. فالمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص.
هذه الآيات يا إخوان ليس المراد بأن يبدأ ويفتح صفحة جديدة بأن يفسر لنا آيات الأحكام ويأتي بمدلولها، لا والله. إنما الواجب على طالب العلم الآن اللي يريد أن يجتهد أن يقف على أقوال علماء التفسير الذين عنوا بهذا المنهج. وعندنا كتب مختصة متخصصة في هذا النوع، متخصصة في إيش؟ آيات الأحكام. والكتب الأخرى العامة المشتركة. فقبل أن يتكلم في حكم من أحكام آية من الآيات ولو كان أعلم خلق الله باللغة ومدلولاتها، يجب أن يرجع أولا إلى إيش؟ أقوال المفسرين. فإذا استوعبها ووجد اتفاق كفي المؤونة ولا يحق له أن يخالف. إن بدا له وجهة نظر بمقتضى أشياء حادثة جديدة أو اكتشفت مكان معلوم من أول، لا تغير الماضي. وإذا وجد خلاف عند العلماء فيما هو مدون، يكون حينئذ يأتي مجال الاجتهاد ويكون اجتهاده في ترجيح الخلاف الموجود. وكذلك الحديث لا يبدأ ويأتي صفحة جديدة ويشرح لنا جميع أحاديث الأحكام، لا، أمور سبقت. وممن هما أكثر وممن هما يعني أكثر آلة وأكثر إمكانيات، إذا يقف على أقوالهم أولا. إن وجد اتفاق فالحمد لله، وإن وجد خلاف أيضا يكون اجتهاده في ما هو الراجح من هذا الخلاف.
ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه، ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام. قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند أحد.
مستحيل.
فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا.
صحيح، تزيده تمكين من المعرفة ومن العلم، لكن إذا كان في لفظ الحلال والحرام في شيء من الغريب لابد أن يقف عليه ويعرفه. المهم يرجع إلى أقوال العلماء. في أنا قلت لكم مرة زمان، يعني الشخص اللي جاء ويسألني في الجامعة إنه وجد حديث 4 أحاديث في البخاري بأنه من واطئ جامع أهله وإيش ولم ينزل لما ليس عليه غسل، تبس أنت ارجع لمطوعك وخليه يقرأ إيش
شرح واحد من هذه الأحاديث الأربعة واكتفيه وهكذا يا إخوان. بالمناسبة قد يبدو للإنسان العام شيء يتساءل. من حوالي يمكن 10 سنوات في الإمام كان قرأ والله نسيت هو في المغرب نعم والضحى والليل إذا سجد ولا خارج جاني واحد بحزامه عامل عادي وعمامته سلم يا شيخ نعم قال فأما اللتيمة فلا تقهر أما السائلة فلا تنهر هذه خاصة بالرسول فقط ولا كل المسلمين؟ ايش تقولوا في هذا يا جماعة؟ يبقى عنده عقل وعنده فهم ولا لا؟ عنده فهم لكن ما عنده لم يقف على أقوال العلماء فيما جاء في هذه وعرفه متوجه على فيه. فإذا مثل هذا عنده ملكة لكن ينقصه ليش؟ رأس المال. إنسان دارس في التجارة إلى أقصى حد عنده تخصص في كلية التجارة لكن ما عنده رأس مال فين يروح؟ ما مسوي شيء. فقد يبدو للإنسان شيء ويحتاج أن يرجع أولا وقبل كل شيء يرجع إلى أقوال السلف في هذه القضية. نعم.
ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التخليل.
إذن يبغى ينتقل للإيش؟ للمستفتي. أنت هنا من المفتي يا جماعة متى يحق له أن يفتي؟ أي متى يحق له أن يجتهد ويفتي؟ فينا واحد كده يصلح لهذا؟ ولا احنا بمجموعنا لو طرأت مسألة جديدة نقتسمها جماعة يروح لكتب آيات الأحكام وجماعة يروح لكتب الحديث وجماعة يفتش في كتب الفقه وبعدين نتعاون جميعا ونصل إلى إيش؟ إلى نتيجة. نعم.
ومن شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد.
انتقل للمستفتي. إذا عرفنا المفتي أو بعنوان آخر المجتهد المطلق ومجتهد المذهب مجتهد الفتوى والاجتهاد الجزئي. بقي في المستفتي مين الذي يحق له أن يأتي يقول يا عم علي إيش الحكم كذا كذا يا عم طارق إيش الحكم كذا كذا؟ قالوا المستفتي يجب لا يحق لإنسان أن يكون مستفتيا وهو إيش مجتهد. لا يحق له ذلك لأن عليه أن يجتهد هو. إذن المستفتي هو القاصر عن درجة إيش الاجتهاد. ولو في الفقه ولو كان عالم الذرة اليوم وبدت له مسألة فقهية يجتهد فيها؟ ها؟ لا يقل. لماذا؟ لأنه عامي في هذا المجال كما أننا عوام عنده في مجال الايه؟ مجال الذرة. إذن المستفتي يكون ليس عالما في درجة الاجتهاد فيما يستفتي فيه من مسائل الفقهية. نعم. واشترط المستفتي
ومن شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه فيقلد المفتي أي المجتهد في الفتوى. فأشار بذلك إلى مسألتين إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد أنه لا يجوز تقليد
كل أحد. تقليد كل مضاف للفاعل ولا للمفعول به؟ لا يجوز تقليد إيش كل أحد. تقليده هذا مصدر مضاف لفاعله ولا لمفعوله؟ ها؟ لا يجوز إيش؟ صح الاثنين. لا يصح أن تقلد أنت كل أحد ولكن تقلد العالم المجتهد. ولا يحق لك أنت أن تقلد وأنت عالم. يعني يصح الاثنين. نعم.
إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد بل إنما يقلد المجتهد إن وجده.
هذا هو هذا النوع الأول. لا يقلد العامي كل من وجد. لا عليه أن يذهب لمين؟ طب ومين حيقول له هذا مجتهد وهذا مو مجتهد؟ وش عرف أن هذا مجتهد ولا هذا مو مجتهد؟ ما فيش لوحة ولا في ماركة ولا في حتى مثل ما يقول الزي الآن ما هم إيه؟ ما لهم زي خاص. والعام يبغى يسأل يقولون من غلب على ظنه أنه عالما وليس بشرط إفتاء العامي مرة واحدة أن يكون مفتيه مجتهدا. إذا كان عالما بالمسألة التي سئل فيها
لو جاء إنسان مثلا أعرابي من برا وجاء يقول مثلا جاء إلى مكة وجاء واحد عادي داخل من فين أطوف؟ من فين إيش أطوف؟ أجي إنسان يقول ابدأ من عند الحجر هنا أفتاه ولا لا؟ هل لازم أن الذي يدل على عند يكون مشاهد من أنواع الثلاثة؟ لا، لأنه يعلم من فين يبدأ الطواف. لما يجي إنسان يقول والله أنا طوف
أبغى أصلي يقول له مقام إبراهيم، وين مقام إبراهيم؟ ميت. يقول أصلي ماذا أصلي كم ركعة؟ إذن العامي حينما يريد أن يستفتي عليه أن ينظر أولا إذا جاء بلدة يسأل من الذي يتولى الفتوى فيها. وأنتم تعلمون في قصة سعيد بن المسيب أو في غيره الرجل الذي جاء يسأل ويدلوه من واحد لواحد من واحد لواحد حتى جاء إلى أبي سعيد، وكل منهم يقول يتنحى على ليش على الفتوى إلى أن جاء إليه. إذا كان يتحرون من هو الأعلم، والعلماء يتهربون من الفتوى مخافة ليش الزلل فيها. إذا ليس لكل أحد أن يستفتي كل إيش كل أحد أيضا.
إذا رأى عالما يفعل شيئا ليس من حقه أن إيش يقول والله رأيت فلان يفعل كذا، يقول له عن مالك أنه بعد مدة ما يحضر الجمعة، ولما سئل قال ما كل عذر يقال. هل يجي إنسان يقلد مالك يقول أنا ما أروح الجمعة؟
لا.
وعلى هذا لا تقليد في الأفعال حتى نعلم مصدرها. نعم.
وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره، كما نبه عليه بقوله وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد. هذا هو الصحيح. فقيل يجوز.
يجوز إذا التبس عليه، أما يجوز عشان نقول حطه في رقبة عالم وطلع سالم هذا لا. عليه أن يتحرى لنفسه. أرأيتم لو أن إنسان يبغى يشتري توب وطار ما شاء الله خبير في القماش، فراح الدكان قال والله أنت كنت حسبك والله عارف ولا أدرى منك هذا ما يساوي كذا وكذا، وتبين بأنه هو خبير في القماش عن هذا الشخص اللي يبغى يشتري له، هل يترك معرفته ويقلد هذا ويأخذ اللي يقوله عليه؟ ها؟ ما هو أخ هيرجع لاجتهاده هو. إذا المجتهد الذي يستطيع أن يصل إلى الحكم لا يحق له أن يقلد غيره من باب التساهل أو عدم الدخول في تحمل المسؤولية. نعم.
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام تسمى تقليدا، لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم.
لأنه والله هذه الناحية أنا أقول أنه ما ينبغي إدخال الحكم. نعم.
عندنا لا يسمى تقليدا.
يسمى تقليدا.
بس وضعنا الله هذه بين
قوسين. يسمى تقليدا.
معلش. المسألة من حيث هي. أولاً خلي جبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من الأشخاص. ما هو التقليد أولاً؟ التقليد تفعيل من القلادة، والقلادة هو ما يناطب ليش بالعنق. ونعلم بأن الأمور المعنوية في ثاني حال لاستعمال اللغة، واللغة أول ما توضع للمعاني الإيش الحسية المادية. فلما كانت القلادة محسوسة وهي ما يوضع في العنق، المقلد كأن له زمام جاء وحطه في رقبة العالم وصار مشهورا، قلد أمره في الفتية أو قلد أمره فيما ألم به بعنق المجتهد، قلده أي ألبسه قلادة. وش نوع القلادة؟ هذه خرز ولا ذهب؟ فتوى. العمل الذي سيعمل به إذن صار بعد هذا المقلد يقفو إثر من قلده وهو مغمض عينه. لو جاء يمين ولا يسار ما يقول له أنت جبت من هنا ليش ولا لا أنت خلاص تركتني. تقلدني وتترك لي الموضوع وتقول ليش تمشي ليش تمشي من هنا؟ لا. وذاك موسى عليه السلام ما اتفق مع الخضر لأنه ما وافقوا على كل ما جاء. لا، كل ما يجي بشيء يسأل، لأنه إذا موسى ما كان مقلد ولا استطاع أن يصبر، بخلاف المقلد لا يناقش ولا يسأل، والداه يمين والداه يسار، نزلوا تحت اللعب فوق ما لشغل. فبهذه الحالة إذا عرفنا المقلد، هل يؤتى ويقال حينما يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأخذوا به، نقول إن هذا تقليد لرسول الله ولا اتباع؟
اتباع.
لماذا؟ لأن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ وقد يصيب، ولكن رسول الله أبدا معصوم من الخطأ، إذن هذا متبع. المقلد يمكن يظهر خطأ من قلده، ولكن المتبع لا. ولذا يقولون الفرق بين التقليد والاتباع، التقليد هو أن تأخذ قول من لم تعلم مصدر قوله، خطأ حطيت رغبتك وخلاص، والاتباع هو أن توافق وتتبع وتأخذ قول من تعلم مصدره في ذلك. والله أنا معك فلان، لا أنا فلان، هذا أنا مع فلان، ليش؟ والله دليل فلان كذا كذا، وهذا لا والله دليله كذا كذا. المقلد ما يقول هذا. إذا إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا شوية فيها ما لنا حاجة فيها عملية. نعم.
سيجوز أن يسمى قوله تقليدا، قبول قوله تقليدا
والله،
احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، فإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا.
إذن هذه قاعدة مردودة، لأنه إن كان في الأمور الدنيوية، إحنا كلامنا في الأمور الفقهية الدينية، وإذا كان كلامه في الأمور الدينية، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تحرك في الأمور الدينية إلا بوحي من الله. ولذا أمور الدنيا قال أنت أعلم بدنياكم مني، هذا شغل فيه. لكن في الوحي، في التشريع، في الحلال والحرام، ما يتعلق بهذا ليس هناك اجتهاد، إنما هو إيش؟ الوحي. لما قبل أن ينزل عليه الوحي، فاطمة بنت قيس لما جاءت واشتكت إليه ماذا قال؟ قال ما رأت إلا حرمت عليه، قالت إنه لم يذكر طلاق، قال لك حرمت عليه، قد قد كان عمرا في الجاهلية وجاء الإسلام ونسخ ذلك، كل هذه يعمل إيش معه؟ يقول أراك حرمت عليه، لكن هل أقره الله على هذا؟ نزل قد سمع الله قول التي تجادلك فيه والذين يظاهرون من نسائهم هن أمهاتهم. إذن ما ترك في أمر تشريع حلال وحرام لاجتهاد الخاص أبدا. نعم.
وهذه المسألة فيها خلاف، يعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فالصحيح جواز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه منه، هو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره، فقيل لا يجوز، فقيل يجوز في الآراء والحروب، فالصواب أن
الأمور من أمور دنيوية، الناس يشتهد الحرب خدعة، الحبل منه قال يا رسول أما أنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة، قال هذا ليس بمنزل، الرأي عندنا تقدم، قال مش هنا، ما هي حلال وحرام، لا، إنما الحرب خدعة، وهذا من أمور الدنيا، وهو ما عرف بالخدعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
صواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطي.
والله هذا في أمور الدين، أما أمور الدنيا أعلنه قال أنتم أعلم بأمور الدنيا، قال اتركوا النخيل لا تأبروه، تركوا جاشي يصف، هذا كان يشهد منه، لكن أمر دنياوي. نعم.
ولما ذكر
نعم التقليد هذا،
نعم
التقليد المقلد الذي لا يعرف القرآن ولا حديث ولا أي شيء، هل هو يقلد الشيء ولا كيف أنه التوحيد
لا لسه احنا قلنا في الفقه الآن ما جينا في التوحيد، التوحيد ما في تقليد، إن شاء الله بعد رمضان نكون درس في التوحيد لا تاخذوها علينا الآن هم مجمعون على أن العقائد لا يصلح فيها تقليد، يجب أن يكون عن عقيدة منبعثة ينعقد عليها القلب. نعم.
ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله، وأما الاجتهاد الوتر وبذل الوتر أي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي.
ليحصل الظن
بالحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق، ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى، وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر. فإن اجتهد كل واحد
هذا الحمد لله جبنا العيش الأقسام الثلاثة، والمجتهد مجتهد الفتوى هو الذي يجتهد في إيش جزئيات المذهب، وإذا كان هناك خلاف يستطيع أن يرجح أحد القولين داخل المذهب. نعم. إيش يقول عبد الله؟
يقول لي التقليد وقبول قول قائم. طيب.
إدراك شيء؟
ونحن ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله.
هو هذا. نعم.
فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر. فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك ولا يسمى عليه لخطأ.
ثاني أول. فإن اجتهد
كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك.
هنا فإن اجتهد في الفروع، المراد بالفروع هنا الفروع الجزئيات الفقهية ولا في الفروع مقابلها الأصول اللي هو العقائد والتوحيد؟ العقائد كما يقولون المصيب واحد، وليس هناك اجتهاد وكل مجتهد مصيب، لا، هذه الأصول اللي هي العقائد. ولو قيل كل مجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر فيما يتعلق بالعقائد أصبح جميع الملل والنحل موجودة، واللي أصاب له أجرين واللي أخطأ له أجر، معناها إقرار لجميع الملل والنحل الموجودة في الطوائف اللي ظهرت في الإسلام، لا. ليش؟ لأن العقائد مبنية على اليقين وانعقاد القلب، وموضوعها واحد، ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. لكن الفقه مسائل تستنبط من النصوص ويختلف فيها العقل وتختلف فيها الأفهام، إذن للاجتهاد مجال. ومن هنا إن اجتهد فأخطأ. الاجتهاد الذي يصيب ويخطئ في المسائل التي تحتمل الخطأ والإيش والصواب، لكن المسائل التي لا تحتمل خطأ ولا صواب هل هذا يكون محل اجتهاد؟ لا. وإذا ذهب إلى ما لم يذهب إليه الجمهور ولم يذهب إليه علماء المسلمين فهو مخطئ. إذن مسألة يقولون المسائل الخلافية الحق فيها واحد ولا متعدد؟
واحد من وجه متعدد.
انا اقول لك في تفصيل، واحد من وجه ومتعدد من وجه. نعم، الوجه الاول. اذكر في ما ينقل عن مالك رحمه الله يقول المصيب واحد الحق لا يتعدد، ولكن المخطئ معذور في خطئه مأجور باجتهاده، لكن في واقع الأمر الحق واحد. والآخرون يقولون لا، بالنسبة إلى موضوع الاجتهاد
أهو قطعي أم ظني؟ إن كان قطعي فالحق واحد لا يتعدد، إن كان ظني ويكتفى فيه بغلبة الظن فيمكن أن يتعدد الحق، ويمكن أن يحكم للطرفين مختلفين بالصواب. بالصواب إيش؟ عقلا وواقعا ولا شرعا؟ قالوا شرعا. وأكبر مثال عندنا عمليا قضية بني قريظة، النص واحد، من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. العمل بالنصوص، السمع والطاعة في الصلاة ومكانها وزمانها، نحن مأمورون في مثل هذه بغلبة الظن ولا بالقطع واليقين؟ بغلبة الظن. إذن المسألة خلافية، واجتهد هؤلاء وقالوا المراد منا تطبيق النص حرفيا، وتنقلوا لا، المراد منا روح النص. وش الروح والجسد هذه كمان؟ كانوا المراد بهذا المبادرة، سامعا مجيبا فلا يصل إلا في بني. ليش؟ لأنه جبريل قال أنا متقدم مزلزل بهم، وضعت سلاحك ملكة ما وضعت، أنا رايح يعني عجل. إذن الغرض من هذا السياق والتأكيد هذا كله المبادرة إلى بني قريظة. خلينا نصلي ونمشي، نجمع بين الاثنين، صلينا العصر في وقته وأدركنا بني قريظة على إيش؟ في الوقت اللي عايزين نكون حاضرين فيه. وتنقلوا لا، إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، وعصر اليوم توقيته في بني قريظة. ما نصلي إلا هناك. كل منهما ذهب إلى وجهة نظر سليمة ولا خطأ؟ سليمة. ولهذا كان كل منهما مصيب، مع أن هذا صلى قبل في المدينة قبل في الوقت، ودول آخرون ما صلوا إلا بعد المغرب. لما كان كل منهما وجهة نظره سليمة أقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم. تأتي نظيرها في كتاب الله، هناك في قضية غلمت فيه. نعم،
هل يجوز لأحد أن يرجع بينهما؟
أن إيش؟
يرجع بين الفريقين.
والله خليها بعدين، فكر انت فيها. الرسول اقره وانتهى منها، نجي ننبشها ونقول نرجح فيها.
يعني قراء القول الظاهريه قالوا لو كنا وزين لم نصلي حتى لو فاتت سنه. بني قريظة
انت معهم؟ خلاص الحمد لله، هذا عافانا الله منها. لا، الموضوع اللي محل الترجيح صحيح. الرجلان اللذان أدركهما الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. اختلفوا ولا لا؟ فلما أتي عند رسول صلى الله عليه وسلم قال الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة. نحن الآن في الوقت الحاضر تيممنا ولا ماء، فوجدنا الماء في الوقت، ها نتوضى ونعيد أجر مرتين؟ لا نتوضى ونعيد نصيب السنة. هذه محل إيش؟ صحيح الترجيح أيهما؟ ليس هذا اجتهاد في فعل، ولكن اجتهاد في المقارنة بين قولي رسول الله. كل اجتهاد هنا إيش؟ في تحقيق المناصف الأفضلية في القولين. لك الأجر مرتين أصبت السن، طيب يا ربي ما سألنا أيهما أفضل يا رسول الله؟ ما سألنا. نحن في حاجة الآن أن نقارن، وهل نرجح، وهل يظهر لنا أم لا. فإذا قلنا اللي له الأجر مرتين أصب السن ولا ما أصبهاش؟ ها؟ يبقى أصب وزيادة. واللي أصاب السنة ضمننا له أجرين ولا أجر واحد، ولا إصابة السنة فوق الأجرين ما ندري عنها؟ لكن بمقتضى العقل وحساب الأرقام لك الأجر مرتين. لو لم يصب السنة يكون أصاب أجر واحد حتى كمان. إذن من هنا يمكن أن يدخل باب الترجيح، لكن قضية وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكلهما قد اجتهد وفعل، ثم جاء لم يقل لهذا أعيدوا لأنكم صليتم قبل المكان، ولم يقل لهذا لماذا أخرتم الصلاة عن وقتها. أقر الطرفين، إذن اجتهد واختلف وأقرهما صلى الله عليه وسلم. أصرح من هذه قضية وداود وسليمان إيش إذ نفشت فيه وكنا شاهدين، فإيش هم الاثنين حاكموا، كيف فهمناها سليمان وداود كان غلطان وكلا أتينا إيش سبحان الله العظيم. الاثنين حاكموا والله سبحانه وتعالى شاهد الحكم، ولكن فهم واحد أكثر من الثاني ولم يعترض على الثاني، لم يقول أتينا وكلا أتينا. إذا الاثنين عندهم أهلية الحكم والاثنين حكموا واختلف حكمهم، والله شاهد للحكمين وأقر كلا على حكمه. عاد لما تيجي في القضاء وتروح المحكمة ديك الساعة تقدر تقول لو كنت أنا قاضي في هذه القضية إيش أسوي، هذا شيء آخر. وعلى قانون العدالة القضائية إيش تكون؟ داود عليه السلام إيش حكم؟ حكم على أصحاب الغنم غيرهم إيش ما أتلفوا من الزرع، وهذا الحكم سليم ولا مو سليم؟ على يد ما أتلفت ولا لا؟ ولكن سليمان كان حكمه أرفق، لما يغرم أصحاب الغنم قيمة الإيش الزرع معناه يبيعوا غنمهم إيش ويدفع قيمة الزرع، لكن سليمان قال لا، يا أصحاب الغنم حطوا غنمكم عند أصحاب الحرث يرعوا ويشربوا حليب ويأخذوا صوف وكذا، وانتم يا أصحاب الغنم يتلفتوا الزرع قوموا عليه وصلحوا حتى يطلع زي ما كان، وبعدين استردوا غنمكم وهدول يستردوا إيش زرعهم، يبقى النتيجة طلع كل واحد كسبان، أو طلع إيش كان تخفيف على أصحاب الإيش على أصحاب الغنم وعلى أصحاب الزرع، يبقى كان فيه رفق بالإيش بالطرفين. إذن فهمنا والقضاء فهم، إذن من شغل في قضيتك انت هذه. نعم.
ومنهم أي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب،
هذا الكلام مصيب شرعا أو أن الحق واحد ولكن الثاني معذور، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا إيش إلا وسعها. نعم. والمؤاخذة مرفوعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ناحية شرعية. نعم.
مصيب بناء على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده، فهذا قول الشيخ أبي الحسن والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية غيرهما. والمنقول عن مالك أن المصيب واحد،
هذا المنقول عن مالك هذه، ولكن التحقيق من الناحية الشرعية اللي هي مبناها على الظن، هل نقول المصيب واحد والثاني معذور ولا قل اثنين مصيبين؟ نقول الرسول أقر، إن كانت المسألة ظنية ومبنية على مسائل ظنية ممكن أن نقول اثنين إيش مصيبين. نعم.
وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وثاقة، فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه لعدم وقوفه عليه لم يأثم على الأصح ولا يجوز.
والله مشكل كمان إذا كان محل إجماع ومحل اتفاق وهو لم يقف عليه، يعني ما كان ينبغي أن إيش. وذلك يقول النووي يجب أن يدري بمسائل الخلاف ويدري أنه يدري، أما إذا كان لا يدري ويفتي وهو لا يدري فهذا يجب أن يكون ملم ويدري بها. نعم.
ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية للعقائد الدينية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصيب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتكليف والمجوس القائلين بالأصلين في العالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، فهو من عطف العام على الخاص. وكذلك قوله والملحدين إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي،
هذا كله تفصيل لأنه لا يمكن أن يقال إن المجتهد في العقائد ولو أخطأ فهو مصيب، كل هذا مرفوض. العقائد مبناها على اعتقاد ونية، ولا يمكن أن يكون الاجتهاد فيها يحتمل الخطأ والصواب أبدا، ولا ينبغي أن يقال فيها إلا بالقطع واليقين.
وكذلك قوله والملحدين، إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، وإن أريد بالملحد اصطلاحا وهو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في نفي صفات الله تعالى كالكلام يخلق الله لأفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، فليس من عطف العام على الخاص.
والله كلمة الملحدين أصبحت مثل ما يقولون حقيقة عرفية على الزنادقة، أما المتأولين لا يقال لهم ملحدون، هم لغة يقال لهم لأن اللحد الميل، وهم لحدوا أو ألحدوا في صفات الله، مالوا بها عن واقعها، فإنما هذا لغة، ولكن الصلاح عند طوائف المسلمين الإلحاد إنما يطلق على من لا دين له، لا يعترف بالدين، كالزنديق. والزنديق أصلا كلمة فارسية إيش عربت، وأنه لا يعترف بشيء من الأديان ولا يؤمن ببعث، إنما يقولون بالإلهين أو الثانوية أو شيء من هذا القبيل، ولا يعترفون ببعث ولا كذا، هم الذين الدهريون اللي يقولون إيش وما يهلكنا إلا الدهر. فالواقع كلمة الملحدين ليس مرادا بها طوائف المسلمين اللي تأولت أو حصل ليش من هذا القبيل. وعندكم ظن البخاري عاقد باب من قاتل قتال الخوارج والملحدين والمعاندين كذلك أو المعاهدين، وعقد باب بعده وبعد هذا قال من لم ير قتال الخوارج تأليفا أو عدم إنكار لئلا ينكر يعني أو عدم تنفير وينتظر بإصلاحهم أو كذا، فهل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ لكن الملحد الذي يظهر الإلحاد كما ظهر في الجعد بن درهم لما تكلم في أمور وضحى به اسمه هذا اسمه إيش هو؟ ابن عنا الخسري، وكذلك فيما بعد في زمن المعتصم وفي زمن غيرهم، هؤلاء ملحدين فعلا يجاهرون بنفي المعاد أو بنفي الأسماء والصفات، لا يؤولون، يجحدون بالكليين. هذا بحث نشر في الآخر، هذا يبغى له درس فيه إن شاء الله.
ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، رواه الشيخان.
يعني أنه إيش قال من اجتهد وأصاب، من اجتهد وأخطأ، إذن الاجتهاد يحتمل خطأ ويحتمل إيش يحتمل صواب، إذن يوجد الخطأ يوجد المصيب.
ولفظ البخاري إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد.
أما هذه قد تنطبق بالنسبة لاجتهاد الحاكم، لأن الحاكم ينظر على مقتضى الأدلة والقرائن، وقد تكون من الأشخاص وقد تكون مزورة وقد تكون وقد تكون بخلاف النص الشرعي، فلما تأتي في الحاكم تكون أهون لأنها أقرب إلى الخطأ أو احتمال الخطأ من إيش من الصواب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أخذ لكم على نحو ما إيش ما أسمع، فمن اقتطع لعل أحدكم على حنو بحجته، لكن هذا لا يقال في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، هي أقرب إلى الإيش إلى الحاكم منها إلى الإيش إلى المفتي.
واجب الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فإن قيل قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا، فالمصنف خصه بكونه كامل الآلة، فالجواب والله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد، فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد، فهو معتد باجتهاده سيكون آثما غير مأجور، والله أعلم. والله
أعلم. أنت إيش؟ يا رب لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. وهذا أحسن ما ختم به بأن الشخص إذا كان قاصرا في الآلة واجتهد فهو معتد، وإذا كان مستكمل الآلة واجتهد فحينئذ بذل الوسع، والله سبحانه وتعالى يحضره في هذا. إنسان رح يحارب رشاشة بعصاية في يده، هذا ما له حق. إذن اكتمال الآية الآلة هو الذي إيش يهيئ الإنسان لأن يخوض معركة إيش الاجتهاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون قولك وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يوفقنا العمل بما علمنا. وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول جزاكم الله عنا خير ذكرتونا ما نسينا.
الله
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.